الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 17 من تفسير القول المؤصل، وهو 13 من تفسير سورة البقرة. قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ما ننسخ، النسخ الإزالة والتغيير، والمراد به هنا إزالة حكم بحكم آخر. من آية ننسها من قلبك فلا تذكرها، نأتي بخير منها أو مثلها بما هو أنفع لكم منه. وفي هذا رد على اليهود ومن إليهم الذين ينكرون النسخ والتبديل، وشابههم الرافضة في ذلك، ويقولون إثبات النسخ يلزم منه البداء على الله عز وجل، والله منزه عن ذلك. ومعنى ذلك أنه شرع شيئا ثم بدا له غيره، والجواب أنه لا يلزم ذلك، ولكن لله عز وجل الحكمة له، الحكمة يشرع شريعة ثم ينسخها بخير منها أو مثلها رحمة بالمؤمنين وزيادة في أجورهم واختبارا لصدقهم ونحو ذلك من المصالح. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: وقد اتفق أهل الإسلام على ثبوته سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك أحد إلا من لا يعتد بخلافه ولا يؤبه لقوله. وقد اشتهر عن اليهود أقمعهم الله إنكاره، وهم محجوجون بما في التوراة أن الله قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة: إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه. ثم قد حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوان، وثبت في التوراة أن آدم كان يزوج الأخ من الأخت، وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره، وثبت فيها أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه ثم قال الله له: لا تذبحه، وبأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل ثم أمرهم برفع السيف عنهم، ونحو هذا كثيرا في التوراة الموجودة بأيديهم. انتهى. وهنا تنبيه، وهو أن النص إنما يدخل في الأحكام ولا مدخل له في الأخبار، فلا يجوز أن ينسخ قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، ونحو ذلك، لأن هذه الصفات لله عز وجل أخبر الله عنها، فلا يدخل النسخ الأخبار. وإنما تنسخ الأحكام، ففرض الله صيام عاشورا ثم نسخه بصيام رمضان. وكم من الأحكام التي نسخت في القرآن والسنة على ما يأتي ذكر بعضه بمواطنه. والقرآن ينسخ القرآن وينسخ السنة، والسنة تنسخ السنة وتنسخ القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. والنسخ في اللغة النقل والإزالة، ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل، وقد يكون مع تبديل حكم وقد تكون بغير تبديل، كقوله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قوله: ما شرطية، ننسخ من آية نزيل آية محكمة في القرآن، أو ننسها ننسكها يا محمد، والمعنى الآخر ننساها نؤخرها، فلا نتنزل حكما أو نؤخرها في اللوح المحفوظ. وقد رفع الله عز وجل من صدور الرجال سورة من المسبحات وبعض من سورة الأحزاب وغير ذلك وما كانوا يقرؤونه، والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة. ومما كانوا يقرؤونه: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، حب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما تقدم، وقد يكون النسخ للحكم وبقاء اللفظ كما في قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. نسخ الله عز وجل بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 على قول لأهل العلم. نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة أو الأجر أو مثلها في التكليف والثواب. فمثلا نسخ عاشوراء بصيام رمضان فصيام شهر كامل وقيامه فيه من الأجور والله به عليم. ولا يلزم في كل نسخ أن يأتي بمثلها وبما يوافقه، لأن الخيرية لا يلزم منها الكثرة، فقد تكون الخيرية في الرحمة والرفق. ولا يجوز للمفتي أن يتصدر للفتوى وهو جاهل بالناسخ والمنسوخ، فقد جاء إن علي رضي الله عنه أتى على قاض يقضي فقال أتعرف الناسخ المنسوخ؟ قال لا. فقال علي رضي الله عنه أهلكت وأهلكت، ألم تعلم يا محمد ويعلم من يسمع الكتاب المنزل أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء لا في نسخ أحكامه ولا في مخلوقاته؟ ألم تعلم الاستفهام للتقرير أن الله له ملك السماوات والأرض الملك المطلق للقاصر، فإن الإنسان قد يملك بيتا أو أرضا أو متاعا لكنه لا يتصرف في ملكه على الوجه المشروع إلا كما أمر الملك وهو الله سبحانه وتعالى، وإلا كان عاصيا، بينما الله عز وجل له الملك المطلق. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وما لكم أيها الناس من دون الله سوى الله عز وجل من ولي قريب وصديق ولا نصير معين على ما أنتم فيه؟ أم تريدون يا معشر اليهود أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وهذه نزلت في اليهود مع أن سبب النزول لا يثبت، لكن السياق يقتضيها، أنهم جعلوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسئلة تعنتية. ومنها ما في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن يهوديا قال يا محمد جئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال أنفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ما الرجل أبيض وما المرأة أصفر؟ فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف وذهب. وقلنا إن الخطاب لليهود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم لا على أنهم آمنوا به واتبعوه، فهم قد تمردوا على شرعه. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما سئل موسى من قبل سألوه آيات بينات وأدلة واضحات على صدقه، ومنها أرنا الله جهرة، ومع ذلك كفروا وطغوا وأبوا. ومن يتبدل يستبدل الكفر اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة القبور والأضرحة بالإيمان التوحيد والإسلام فقد ضل سواء السبيل، اختار الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وسلك طريق المغضوب عليهم بالغلو أو طريق الضالين بالجفاء، فسواء السبيل وسطه، فمن ذهب يمينا أو شمالا ضل، كما قال حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أخرجه البخاري. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا الصحة حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. ود أحب كثير من أهل الكتاب اليهود والنصارى لو يردونكم يرجعونكم من بعد إيمانكم فيحصل منكم الردة فتصيروا كفارا مثلهم، والكفر سببه البغي أو الكبر أو الجحود أو الإعراض، ومنه كفر الإباء كما قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني فجعل حصر الكفر في الجحود ليس صحيح. هناك عدة أنواع من المكفرات. والداعي إلى محبتهم حصول الردة للمسلمين أن ذلك كان حسدا من عند أنفسهم كما قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وهذا دليل صريح أنهم كانوا يعلمون أن المسلمين على حق، وإلا لو كانوا يظنون أن المسلمين على باطل ما حسدوهم. وإنما يقع الحسد إذا رأيت في المحسود نعمة، فقد علموا بنعمة الله على المسلمين التي قال الله عنها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وقد يدخل فيها عدم محبة زيادة الخير للغير. والمسلم يحب أن يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. وللحسد أسباب، ومنها واحد سوء الظن، ولذلك تبتعد. فلذلك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. اثنين عدم الرضا بقدر الله عز وجل، فإن الذي أعطاه النعمة هو الله. ثلاثة ضعف الإيمان. أربعة عدم محبة الخير للمسلمين. ثم إن من مساوئ الحسد أنه يقع بين متماثلين، فما يقع في الغالب بين طالب علم وتاجر، ولا تاجر ولا مسؤول ولا مزارع وجزار. وقد قيل: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يعني يقع بين طالب علم وطالب علم، جزار وجزار، مزارع ومزارع، مسؤول ومسؤول. وما أخرج إبليس من الجنة إلا الحسد كما تقدم. فالحسد خلق إبليسي ويهودي، فينبغي للمسلمين أن يتخلصوا منه وأن تكون المحبة بينهم لله عز وجل. من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبوا إلا الكفر والعناد والبغي والحسد. فاعفوا اتركوهم واصفحوا تجاوزوا عنهم حتى يأتي الله بأمره فيهم بالقتال. وكان منه إجلاء اليهود من خيبر والنضير وقينقاع وقتل قريظة. وهكذا في عهد عمر تم إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء لكمال قدرته وعلمه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا أمر للمسلمين بالاستمرار والثبات على ما هم عليه من الخير. ومن ذلك إقامة الصلاة، فهي أظهر العبادات البدنية، وإيتاء الزكاة فهي أظهر العبادات المالية. وما تقدموا لأنفسكم من خير، وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة من صلة أرحام وإحسان إلى جيران وصدق حديث ووفاء بعهد، تجدوه عند الله على أكمل الثواب وأزكاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. خرجه رضي الله عنه وقال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مأملا، إن الله بما تعملون بصير مطلع. وقال اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهذا من دعاويهم الباطلة التي يتبجحون بها بين الحين والآخر، فقد قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. تلك أمانيهم، إن هي إلا أماني في قلوبهم يتمنونها على الله عز وجل ولن تتحقق لهم، لأنهم على كفر وبغي وعناد. قل: هاتوا هلموا برهانكم دليل وحج على قولكم. وهذا دليل لمذهب العلماء على أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فقد طولبوا بالبينة على دعواهم، وهذا عام في جميع الدعاوى: كنتم صادقين في دعواكم، والحال أنهم كاذبون ولكن لا يشعرون. ثم قال الله عز وجل لرد دعواهم: بلى، يدخل الجنة غيرهم وهم من أسلم وجهه لله ومحسن وجهه لله، أهل التوحيد في كل زمن وحين، وهو محسن أحسن في إسلامه وأخلص لله عز وجل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، وهذا وجاء من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وكلها في الصحيح. وقوله هو محسن جامع لجميع معاني الإحسان، مع الله بتوحيده، ومع محمد صلى الله عليه وسلم بمتابعته، ومع الخلق ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، بذل الندى بذل المال والمعروف إليهم، كف الأذى القولي والفعلي عنهم، طلاقة الوجه الابتسامة. فله أجر ثوابه المضاعف كما قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء عند ربه يوم القيامة، ولا خوف عليهم فيما يأتي، ولا هم يحزنون على ما مضى كما قال الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقالت اليهود مسفهة لدين النصارى: ليست النصارى على شيء، هذا في حال اختلافهم، والآية الأولى في حال اتفاقهم على أهل الإسلام. وأصابوا في هذا القول: فالنصارى قد أشركوا وغيروا وبدلوا فليسوا على شيء. وقالت النصارى مسفهة لدين اليهود: ليست اليهود على شيء، وأصابوا في هذا القول فإنهم مشركون منددون. وقد أخبر الله عز وجل أنهم جميع ليسوا على شيء، حيث قال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، فكلهم مشرك مندد وكافر مفسد. قالوا هذا وهم يتلون يقرؤون الكتاب التوراة والإنجيل المنزلة من عند الله، ولكنهم قد حرفوها وغيروها وبدلوها، وأنه يحمل على أنهم يسمعون القرآن وما فيه من الحكم الباهرات والآيات البينات، ومع ذلك يخالفونه كذلك، أي مثل قولهم: قال الذين لا يعلمون، المقلدون لهم، لأن الذي قال ليست اليهود على شيء هم علماء النصارى، والذي قال ليست النصارى على شيء هم علماء اليهود، ثم تبعهم الأتباع على ذلك، مثل قولهم. والقول بلا علم سبب كل ضلال، كما قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله يحكم يقضي بينهم يوم القيامة، يوم الجزاء، فيما كانوا فيه يختلفون، فيدخل أهل الإيمان الجنة وأهل الكفر النار، وبئس القرار. والحمد لله رب العالمين.